بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي. وقد وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 5082، وبترقيمنا الخاص الحديث ذي الرقم 210 في تفسير سورة التوبة. وكنا يعني بدأنا في أول هذا الحديث، وهو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر. وقد ذكرت أن الراجح، وهو قول الجمهور، اختاره الإمام الطبري شيخ المفسرين، وهو قول الإمام أحمد ومالك والشافعي، أن المراد به هو يوم النحر، هو يوم النحر العاشر من ذي الحجة. وسمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله علي رضي الله عنه فقال هو يوم النحر، لأن معظم أعمال الحج تجتمع في ذلك اليوم، بدءا من رمي جمرة العقبة وهي تحية منى، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير ونحر الهدي سواء على المتمتع أو القارن، وكذلك ذبح الأضاحي، ثم الطواف والحلق والتقصير والطواف والسعي. فمعظم أعمال الحج تجتمع في ذلك اليوم. ومع ذلك جمل هذا الحديث قالها عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل هذه المجامع بذكر الأصول والقواعد في دين الإسلام، بدءا من التوحيد والتذكير به والتحذير من ضده وهو الشرك، ثم أيضا ذكر جملة من القواعد والأصول سواء فيما يخص الأسرة أو فيما يخص المعاملات المالية أو في أمور اعتادتها الجاهلية ونبذها الإسلام، أو في أمور اعتادتها الجاهلية ووجهها الإسلام التوجيه الصحيح بشريعته الغراء من مصدريه الكتاب والسنة. ومعنى حديث عمرو بن الأحوص كنا قد بدأنا في بدايته، وقلت أننا سنأخذه على أجزاء، يعني سنأخذ جملا منه مجزأة حتى نتكلم عنها بإذن الله تعالى. نعم، فنبدأ الآن من أوله. حدثنا الحسن بن علي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي القلان قال حدثنا حسين ابن علي الجعفي عن زائلة عن شبيب بن غرقلة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد.
نعم، عمرو بن الأحوص هذا أحد الصحابة، هو الذي الآن يروي الحديث. وجمل هذا الحديث أيضا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى، عن جملة من الصحابة، وبعضها في الصحيحين وفي غيرهما. فجمل هذا الحديث وصولها وقواعدها موجودة في روايات أخرى. نعم، ولكن هنا معنا سياق الترمذي فيما رواه عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. نعم، أنه شهد
حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ.
نعم، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، البداء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم التذكير والوعظ. ونحن أيضا نردف الحمد والثناء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال: أي يوم أحرم.
أحرم يعني أعظم وأشد حرمة، هو ذلك اليوم يوم النحر أو يوم عرفة على القول الثاني. نعم، هما من أيام الله العظيمة، وأعظمها يوم النحر. يوم النحر أعظم من يوم عرفة، لكن بالنسبة ليوم عرفة في الحج، نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. والمراد بيوم الحج الأكبر كما ذكرت آنفا على القول الراجح وقول الجمهور أنه هو يوم النحر. ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئل عن يوم الحج الأكبر، سأله علي رضي الله عنه فقال هو يوم النحر. نعم. فقال الناس
يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني دان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذه الجمل رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. هذه الأمور، هذه قواعد ثلاث، وهي تعتبر من الضرورات الخمس، وهي من الضرورات الخمس: الدماء إن دماءكم، سواء إزهاق الأنفس أو الجراحات، وأموالكم أخذها بغير حق، التعدي على الناس بصور ما ذكره أهل العلم من الحرام، وأعراضكم سواء وقوعا في فاحشة الزنا أو اللواط عياذا بالله، أو حتى الوقوع بالقذف في أعراض الناس والكشف عليها وعدم التستر ونحو ذلك. قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، هو يوم النحر أو يوم عرفة، في بلدكم هذا وهو بلد الله الحرام، في شهركم هذا وهو في شهر ذي الحجة. فهذه أمور عظيمة تدل على تعظيم هذه الأمور الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. فيه نبذ لما كانت عليه الجاهلية من قبل، لأن الجاهلية كانوا مثلا إذا قتل رجل قتلوا معه يعني قبيلة أو جماعة أو عدد، أو أخذوا بجريرته يعني إخوته وغير ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. الإنسان هو الذي يتحمل جنايته، ما صنع يقام عليه حد الله، يقام عليه شرع الله تبارك وتعالى، ولا يؤخذ أحد بجريرة الآخر، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا يجني، وهذا أيضا من باب البيان والإيضاح، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن المسلم، شوفوا ألا هنا للتنبيه، وهي أسلوب بليغ في جذب الأذهان ويعني تذكيرها وتهيئتها لما سيقال لها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن المسلم أخو المسلم، ويعني جاء في الأحاديث الأخرى: لا يظلمه ولا يخذله إلى آخره. قال هنا: فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. هذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام: إلا بطيبة نفس منه، يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يتعدى على حق أخيه المسلم في مال، في عقار، في غير ذلك، إلا ما طابت نفسه به، ما طابت نفسه به أعطاه أو تسامح عنه بعد ذلك، فهذا الأمر إليه. لكن لا يجوز له أن يتعدى عليه وأن يستطيل في ماله وفي عرضه إلى غير ذلك. بل إذا كان هذا بين المسلم والمسلم، حتى بين المسلم والمعاهد، قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وفي بعض السنن والحديث صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. حتى مع المعاهدين كفار، ولكن بيننا وبينهم عهد وذمة، لا يجوز التطاول ولا يجوز الاعتداء على حقوقهم. وهنا كما قال عليه الصلاة والسلام: بين المسلم والمسلم، هذا عد أعظم وأشد. قال: إلا ما أحل من نفسه، طابت نفسه بهذا المال، طابت نفسه بهذا الشيء الذي أخذ منه، تسامح تجاوز، فالحمد لله. أما غير ذلك فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وسئل أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس منا من لا متاع له ولا درهم وبعض الرواة ولا دينار، فقال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة أو كجبال أو بيضة أو كما جاء في بعض الروايات، ثم يأتي وقد ظلم هذا والشاهد وأخذ مال هذا إلى آخر الحديث. فالإنسان يتقي الله ويتحلل من حقوق الناس ما دام أن روحه يعني في جسده، وما دام أن الدينار والدرهم في يده. أما أنه يقول أو صيد أو افعلوا بعد موتي، لا يا أخي، تحلل من حقوق الناس ما دام أنك في حياتك. نسأل الله الإعانة على أنفسنا. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام
قال ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله.
الحمد لله، هذا من الأمور التي يعني أبطلها ديننا وذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، موضوع بمعنى باطل ومردود على أصحابه. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم، وهكذا يقال الآن لمن تعامل بالربا سواء أخذ فوائد أو دخل في معاملات أو غير ذلك، فإنه يقال له خذ رأس مالك، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم. يقول طيب ماذا أعمل بهذا؟ أتصدق به؟ قل لا، العلماء ما يقولون تصدق، يقولون تخلص منه، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب ماذا أعمل بهذا المال؟ ماذا أعمل بهذا الربا الذي تخلص منه؟ أعطه فقيرا، اعمل به بناء أو نحو ذلك. لكن الإنسان يقول أتصدق به؟ لا يا أخي، الربا هذا لا يتصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فأنت على كل حال تخلص منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، يعني باطل ومردود، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هنا يعني هذه الرواية التي عند الترمذي يقول شراح الحديث إنها مخالفة للروايات الأخرى، لأنه هنا يعني نص على ربا العباس أنه موضوع كله. طيب بقية الربا، أنواع الربا الذي عند فلان وفلان وفلان الذين كانوا في الجاهلية، يعني أليس موضوعا كله؟ فقالوا إن هذه الرواية تخالف الروايات الصحيحة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام خطب في حجة الوداع فقال ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع كله، يعني سواء يعني الربا الذي كان عند العباس أو عند غير العباس. فهذه الرواية كما يقول بعضهم ليست شاذة، ولكنها يعني غير مستقيمة غير كاملة. الروايات الأخرى هي الأصح، وهي أن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، ربا العباس بن عبد المطلب وغيره. وكان العباس نعم ممن يتعامل بالربا، والربا الذي كان في الجاهلية المشهور هو ربا النسيئة، أنه كان أحدهم يعني يعطي فلان دينا، فإذا جاء وقت الدين قال إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تقدر أن تدفع مثلا سلف 100 دينار أو كذا يقول أعطني يا لأ، وإما أن تربي يعني أنه يؤخره ويأخذ عليه زيادة، يعني بدل 100 يأخذ بعدين 120 110 على حسب ما يتفق عليه. على كل حال الربا موضوع، وهو يعني من المكاسب الخبيثة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين، وجاء في الرواية الأخرى قال هم في اللعنة سواء، فعياذ بالله جل وعلا من الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته بذين.
الحمد لله. نعم أيها الإخوة، الإسلام جاء بشريعة غراء وبأحكام عالية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، وكانوا بينهم من الإغارات ومن يعني الدحول وبينهم من الهتك والقتل شيئا عظيما. وكان إذا مات واحد قتل به أمة، وتستمر الحروب من بين قبيلة كذا وكذا، إما من أجل مسابقة فرس أو نحو ذلك. فجاء الإسلام فعظم الأنفس ويعني أقام حقوقها وحذر من الاعتداء عليها إلى غير ذلك. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أبطل الدماء التي كانت تتقاضى في الجاهلية. ومنها هنا ذكر عليه الصلاة والسلام دم الحارث بن عبد المطلب، هذا كان مسترضعا كما في الحديث هنا قال مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، يعني كان هناك حرب بين بني ليث وبين هذيل. قال وكان طفلا صغيرا فوقع عليه حجر فضربه فمات، فقامت بسببه قتل فلان وحصل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل دمه، ويعني وقال يعني كما قال الشراح يعني لا قصاص ولا دية، لأن هذا مضى في أمر الجاهلية وانتهى. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يعظم أمر الأنفس، لأنه كان كما قلت يعني كانت العرب في جاهليتها يعني في القتل وفي الاعتداء والتجاوز، هذا الأمر عندهم أسهل شيء. ولذلك عظم الإسلام الأنفس وعني بها، لا أقول في العرب، في العرب وفي غيرهم، هذه شريعة الإسلام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، إلى غير ذلك من الأدلة في حفظ الأنفس ورعايتها. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، نعم إلى آخره. قال فإن نعم كان مسترضعا أيها الإخوة، كان يعني في الجاهلية وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كانوا يسترضعون أبناءهم عند القبائل يعني خارج الحواضر يعني خارج القرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد، والعرب كانت تصنع هذا لأنها ترى أن الطفل عندما يشب ويرعى خارج يعني الحواضر وخارج القرى يرون أنه يعني يكون بدنه أقوى ويشم الهواء الطيب ويأكل من الطعام ويشرب من الحليب والألبان ونحو ذلك في مع أولئك الأقوام، ولا شك أنه فهذا من ضمن من حصل له قتل هو الحارث بن عبد المطلب عندما وقع عليه حجر كما قلت في هذه الحرب التي كانت بين بني ليث وبني هذيل، نعم قتلته هذيل. نعم
قال صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن أعوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
الحمد لله، هذه جملة وصايا عظيمة لو عمل بها الزوج والزوجة لسار البيت في أحسن الأحوال وفي أكرم الأمور، لكن الناس وللأسف يعني تنكبوا شرع الله عز وجل، وصارت الحظوظ للأنفس كما قال جل وعلا وأحضرت الأنفس الشح. قال المفسرون لماذا ذكر الله جل وعلا الشح هنا؟ يعني نعم الأنفس فيها شح وفيها، لكن في هذا الموقف بين الزوج والزوجة قالوا لأن هنا تعظم وتظهر صورته واضحة وبقوة، يعني الزوج طالب والزوجة طالب وهناك شح ويعني أمور كثيرة، ولذلك ذكرها الله عز وجل هنا في هذا الموضع. قال جل وعلا وأحضرت الأنفس الشح. هنا ذكر عليه الصلاة والسلام جملة من الحقوق التي تكون بين الزوجين ومرجعها وعمادها في كلمتين في القرآن الكريم، قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه قواعد عريضة وأصول عظيمة في دين الإسلام، فمن التزمها واحتمل وتحمل ما يكون من الأخطاء والزلات لا شك البيت سيسير على أفضل صورة. لكن إذا كان الزوج يتنكب والزوجة تتنكب أيضا ولا يعمل بهذا يحدث الشقاق والنزاع والله المستعان. قال عليه الصلاة والسلام ألا واستوصوا. استوصوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الوصية، يؤكد عليها، يوصي ويؤكد. قال عليه الصلاة والسلام ألا واستوصوا بالنساء خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنما هن عوان عندكم. عوان جمع عانية، وهي الأسيرة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أسيرة، وإن لم تكن أسيرة حقا لكن هي تعتبر من خروجها من بيت أبويها وذهابها إلى هذا البيت الجديد كأنها، ولا هي ليست يعني جارية تباع وتشترى، لكنها في حكم زوجها ويملك طلاقها ويملك إقامتها، كل هذا أمر إليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإنما هن عوان عندكم. وفي هذه الجملة أيها الإخوة يعني فوائد كثيرة، أهمها فائدتان. الأمر الأول أن يعلم الرجل أن هذه أمانة عظيمة، يعني عندما يقال هذه عانية عندك كالأسيرة عندك معناه أنك تتحمل رعاية ومسؤولية أمام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مستعمل والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، هذه أمانة كبيرة. ما هي المسألة يعني سامحونا يعني أي شيء يعني يدخل بيتك، لا، هذه امرأة وهذا بيت وتستحل فرجها بكلمة الله وبعقد الله، وهو حقوق تلزمك، ما هي بالمسألة سهلة. هذا أمر. الأمر الثاني وهي الفائدة المهمة أيضا أن تعلم المرأة أنها في كنف الرجل وأنها لا تستغني عنه، والله جل وعلا قال وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمرأة بحاجة إلى الرجل وهي تستضيف بظله، وإذا أخذت المرأة مكان الرجل والرجل أخذ مكان المرأة انقلبت الحياة ولم تصبح. يعني إذا صارت المرأة تأخذ يعني كما يقول حقوق الرجل وما يجب أن يكون، والرجل ضعف وصار هو مكان المرأة، هذه معناها انقلب البيت ولم يصبح، وانعكس هذا على الأولاد وغيرهم. إذن أيها الإخوة هذه يعني تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم له فوائد وله مستلزمات وحقوق عند قوله عليه الصلاة والسلام فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. يعني لا يذهب ذهنك أن عوان عندكم يعني أنك تذلها أو تهينها أو تضربها. نحن سنتكلم عن الضرب هنا الذي جاء بعد ذلك، لكن أن الإنسان يعني يهينها، لا، أنت لا تملك منها إلا أنها زوجة لك تخدمك، تقوم برعايتك، تستولد منها الولد بإذن الله، تربي، يعني إلى غير ذلك. أما المسألة إهانة وضرب وغير ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من ليلته. وللأسف تجلس في بعض الأحيان بعض المجالس أو تسمع من بعضهم أنه جلد امرأته، وواحد يقول والله كسر يدها بعمود الخيمة أو كسره بكذا، ويرى أن هذه رجولة وأنها والله يعني أولا هذه مخالفة لشرع الله، هذا من جهة، والأمر الثاني أنه يدل على قلة مروءة الرجل، لأن الرجل في الأصل أن الند معه هو الرجل، لكن عندما يكون ندك امرأة هذا والله يدل على قلة المروءة وعلى قلة الرجولة. إذا كان عندك رجولة المفروض أن تكون ندا للرجل لا أن تكون ندا للمرأة، المرأة ضعيفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. ما في شيء أضعف الناس هو ضعيف، حتى المرأة لو معها شهادة ومعها قوة لكن هي تبقى ضعيفة بالنسبة للرجل، ضعيفة. فكون الرجل يمد يده على امرأة يضربها أو يأخذ بشعرها أو يضربها في حائط أو نحو ذلك مما نسمع من القصص، والتي أرجو إن شاء الله أنها تكون مبالغة وغير صحيحة، لأن الإنسان لا يصدق أن في رجل مسلم يخاف الله عز وجل ويمد يده على امرأة مسكينة ويضربها، وبخاصة كما يقول بعضهم يمسكها مع اليد التي تؤلمها. ف فمثلا يحرمها من رؤية أبنائها ويعني يشردها ويعني يعمل معها أمور إهانة، إهانة ليس بعد إهانة. أين الخوف من الله وأين التزام شرع الله؟ هذا من جهة، ثم أين المروءة وأين الرجولة؟ إذا كان إنسان عنده رجولة يكون أمام الرجل لا أن يكون أمام امرأة. على كل حال نحن يعني نقول هذا الكلام ونقول لعل ما يسمع أو ما يقال أن فيه مبالغة، وإلا لا يصدق مثل هذا من رجل يخاف الله عز وجل يؤذي امرأة يضربها يهينها يعني إلى أمور كثيرة والله المستعان. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اختلف هنا في المراد بالفاحشة على أقوال كثيرة، والراجح كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو مذهب الجمهور أن المراد الأذية، الفاحشة هنا الأذية. نعم الفاحشة قد تفسر بأنها الزنا، قد قيل هذا، هذا عاد إذا صار زنا هذا عاد باب آخر، إما أنه يعني يصبر ويستر عليها والولد للفراش وللعاهل الحجر ويعني إلى آخره، عاد هذا باب آخر. وإما على القول المشهور أنها هي الأذية وعدم القيام بالخدمة. بعض النساء، نعم بعض الرجال قد يبتلى بامرأة سليطة اللسان، لا تحترم الزوج، تؤذيه، تعمل عليه أمور، تنكد عليه حياته، يعني ما في شك، يعني أنا هي أمور قد تقع من الرجل قد تقع من المرأة. فعليه الصلاة والسلام قال هنا: فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع. المراد بالهجر هنا في المضاجع كما قيل إما أن يراد به أن يعطيها ظهره، أن ينام معها على فراش واحد ويعطيها ظهره، وإما أن ينام على فراش غير الفراش الذي تنام عليه المرأة. وهذا أيها الإخوة أسلوب تربوي، تأديب تربوي عظيم من جاء في القرآن الكريم: واهجروهن في المضاجع، وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيها الإخوة تربية عظيمة، لأن المرأة يعني وإن حصل ما حصل لكنها هي بحاجة إلى الرجل أيا كان، ولذلك لو استمر الحال يوم يومين ستعود، وهذا له أثره يعني في العاجل أو في الآجل. قال: واضربوهن ضربا غير مبرح. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في قوله واضربوهن، وشراح الحديث هنا في قوله عليه الصلاة والسلام فاضربوهن ضربا غير مبرح. أولا قالوا إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، الله في القرآن قال تعالى واضربوهن، لكن في قول عليه الصلاة والسلام قال هنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يضربها بعود الأراك، يعني بعود المسواك، هذا قول. والقول الثاني قيل يضربها ضربا خفيفا، يعني زي اللهز، يعني قالوا يضربها من خلفها، يعني من خلف منكبها ضربا، ليس الضرب المؤلم، لا، وليس عض الضرب اللي يعني فيه موادعة ومحبة، لكن يضربها ضربا لا ليس فيه ألم وفيه مشقة، وليس فيه أيضا مجرد ممازحة، وإنما ضرب يفهم منه أن الرجل متضايق أن هذا الفعل غير صحيح، لأن بعض الناس يأخذ مثل هذه الكلمات إما أنه يعني ضعيف في علمه أو أنه لا يطلع التفسير، ثم يبدأ يشنع الإسلام يأمر بضرب المرأة، الإسلام نحن لا، يعني ليس معنى كلامنا أن نؤول كلام الله كلاما غير صحيح، أو أننا نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا تفهمه العرب من لغاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه القرآن بلسان عربي مبين، لكن نحن نفسر هذا بكلام بلغة العرب، ولا نتأول هذا من أجل أن يقال إن الإسلام يأمر بضرب المرأة. واضح أيها الإخوة، يعني بعض الناس لجأ عند النصوص قال جل خلاص جل أولوها وأنها غير صحيحة، لا يا أخي، هذه جزء من آية واضربوهن، وقال عليه الصلاة والسلام فاضربوهن ضربا غير مبرح، هذا يفسر بكلام أهل العلم الصحيح في موقعه، ومنه ما ذكرته لكم آنفا سواء في كلام ابن عباس أو في كلام غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم خلاص، إذا أطعنكم وعادت الحياة فلا تبغوا، فلا تتجاوز على المرأة ولا تذكرها بما مضى، بل قال عليه الصلاة والسلام حسن العهد من الإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكم على نسائكم حقا. ولنسائكم عليكم حقا، على في حقوق بين الزوج وبين الزوج. قال فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكره. اختلف شراح الحديث رحمهم الله في المراد بالفرش هنا على قولين. القول الأول أنه لا يوطئن فرشكم يعني الفراش الذي ينام عليه في غرفة النوم، يعني لا تأذن المرأة لأي شخص سواء كان رجل، وهذا أعوذ بالله عاد أشنع وأفرع، أو حتى امرأة صديقة لها أو قريبة أو كذا وتدخلها وتجعلها تجلس على فراش زوجها. هذا قول. القول الثاني أن المقصود فرش البيت، وهذا هو القول الراجح قد انتصر له الإمام النووي رحمه الله وغيره من شراح الحديث. فلا يجوز للمرأة أن تدخل رجلا أو امرأة على وجه العموم إلا بإذن زوجها. وقول عليه الصلاة والسلام ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، قالوا هذا تفصيل وبيان للجملة السابقة. قال الإمام النووي رحمه الله المختار أن معناه ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا كلام عظيم، لأن بعض الرجال بعض الأزواج ما يرغب إن فلانة تدخل بيته، خلاص لا تدخل بيته. قال يا زوجتي فلانة هذه لا تدخل البيت، أو يأذن لها أن تدخل البيت بس يقول انتبهي غرفة النوم لا أحد يدخلها، وهذا من حقه، بل هذا هو الصحيح. يعني هذا التوسع الآن عند بعض الناس وللأسف تصوير غرف النوم وتصوير كذا وكذا، أولا يعني فيه نوع من هتك الأسرار، هذا من جهة، وفيه أيضا يا أخي فتح مجال للعين. الناس الآن أصيبوا بالعين والحسد والأمور هذه، ومن أسبابها وللأسف هذه الصور التي تتداول في الجوالات. بعض الناس يجي يصور مثلا في أكل في مناسبة ويصور طالع مع عياله مثلا في مناسبة أو شيء أو في استراحة، ويقضي يصور والمرأة تصور، ثم بعد ذلك يصابون بالعين ويقولون من أين جاءتنا؟ جاءتك يا أخي لأنك تصور وامرأة وزوجتك تصور وترسل الناس. يا أخي في ناس متخاصمين، في ناس فقراء، في ناس عندهم مال ولكن ابتلوا بأمراض لا يستندون بهذا المال. لماذا يا أخي هذا التوسع وهذا الانتشار؟ فخاصة أيها الإخوة ما يخص غرف النوم، هذه أمور خاصة بين الزوج وزوجته، أما كل سنة يفتح الأبواب وكل من جاء يدخل وينظر هذا خطأ. على كل حال لو منع الزوج فله ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن، يقال كسوة وكسوة، في كسوتهن وطعامهن، وهذا نعم من الشيء الواجب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على الزوج النفقة والكسوة والسكنة بالمعروف، على حسب يعني بالمعروف فيما يستطيع هو وفيما تعارف عليه الناس. وفي رواية الإمام مسلم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الحديث بهذا الإسناد حسن، وقد روى جملا منه الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه. نعم، هذه قواعد عريضة وعظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الالتزام بها والعمل بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر.
الحمد لله، الحديث صحيح وقد رواه البخاري. نعم، ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا كما يقول العلماء ليس تفسيرا بالمثال، وإنما هو تفسير أو بيان المراد من الكلمة. فسئل عليه الصلاة والسلام عن يوم الحج الأكبر، خلاص هذا ما هو يعني يا كذا يا كذا، فقال عليه الصلاة والسلام هو يوم النحر. فهذا يعني كما قلت أيها الإخوة تفسير الكلمة ببيان المراد منها، وليس مقصود مثلا ضرب مثال أو ذكر صورة أو نحو ذلك، وإنما هذا يعني مطابقة ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر.
الله.
هذا الحديث أصح من حديث محمد بن إسحاق لأنه روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مروة عن الحارث عن علي موقوفا.
هذه كما قل أيها الإخوة من محاسن خصائص سنن الترمذي عنايته رحمه الله بذكر الروايات وإن لم تكن عنده، يعني وما ذكر هنا لكنه يشير إلى الروايات الأخرى وما هو الموقوف منها، أو إذا كان هناك انقطاع في السند نبه عليه الترمذي. فهو الحقيقة يعني كتابه وأيضا بيانه الغريب وبيان أيضا الأحكام ويعني بيان عقيدة السنة والجماعة، فكتابه هذا رواية ودراية، رواية ودراية رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، فدعا عليا فأعطاه إياه. هذا حديث حسن قريب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث إسناده حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل حجته بالناس في السنة العاشرة من الهجرة، وفتحت مكة سنة 8 من الهجرة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس في السنة 9، وبعث معه علي رضي الله عنه، وسنقرأ إن شاء الله في الأحاديث الأخرى بما بعث ماذا كان يقول للناس، لكن هنا قال بعث معه ببراءة، يعني أنها تقرأ على الناس، يعني صدرها أولها، قيل 10 آيات وقيل 7 آيات، قيل إلى قول تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله، وقيل إلى قول: أجعلتم سقاية الحج، يعني أقوال كثيرة، لكن المقصود أنه أمره أن يقرأ على الناس صدر براءة، أول براءة. فهنا أنه عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر ثم بعد ذلك دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، فدعا عليا فأعطاه إياه. هنا وسنقرأ إن شاء الله بعد قليل، هل هذا يدل على أن عليا أفضل من أبي بكر؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل قراءة صدر من سورة براءة لأبي بكر ثم بعد ذلك أخذها منه وجعلها في علي رضي الله عنه؟ قد يقول بعضهم يعني هل معناها أن علي أفضل من أبي بكر؟ هذا غير صحيح. أفضل الأمة، أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والرسل أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، قد قال عليه الصلاة والسلام: كل له علينا يد قد كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه. ولم ينص على الصحبة مع أنهم الصحابة كلهم ما في الشك يعني في فضلهم وعلمهم، لكن بالنص: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا في موقف الصديق رضي الله عنه، إذا قال عليه الصلاة والسلام: كل له علينا يد قد كافأنا به، يعني فلان رددنا له فلان وفلان، لكن أبو بكر لا، هذا مقام عظيم، ما لا يمكن أن يرد له مقام، لا يعني يكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. كل له علينا يد قد كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه بها. فعلى كل حال هنا هل يعني يدل هذا الحديث على أن عليا رضي الله عنه أفضل من أبي بكر؟ لا، هذا غير صحيح، وإنما قال أهل العلم في الإجابة عن هذا، قالوا إن الحكمة في إرسال علي بعد أبي بكر رضي الله عنهما أن عادة العرب جرت بألا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته، فأجراهم صلى الله عليه وسلم في ذلك على عادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء بالقرآن الكريم فسيحوا في الأرض 14، سيأتينا أن من كان له عهد أقل من ذلك فالحمد لله يلتزم به، أما من ليس له عهد أو عهده أكثر فإنه يلتزم بأربعة أشهر. إذن هنا فيه عهود وفيها يعني بيان متى تنقض ومتى تنتهي، لا بد أن يبين. فعادة العرب أن الذي يتولى الأمر بعد ذلك صاحب العهد. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم الآن، من يتولاه؟ من عادة العرب أن يتولاه رجل من أهل بيته، ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. فالمسألة بين مسألة أفضل ما أفضل، بل سيأتينا إن شاء الله أن علي رضي الله عنه كان تحت إمرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ذهب معه في الحج، لكن هي المسألة نظر عليه الصلاة والسلام نظرة ما كانت العرب تعمله، وهو أن أمور العهود وما يتبعها من أحكام يقوم بها الرجل نفسه أو من ينيبه من أهل بيته، ومن آل بيته علي رضي الله عنه. ولذلك قال هنا أهل العلم، ولهذا قال لا يبلغ عني إلا أنا، نعم قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية أخرى لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فأعطاه إياه، يعني أعطى عليا رضي الله عنه براءة ليقرأها على الناس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل،
وهو البخاري شيخ الترمذي، نعم الترمذي يروي عن شيخ البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، وقد نقل مر بنا أنه كان ينقل عن كلام في الرجال، قال سألته عن فلان سألته عن كلام أئمة وأعلام رحمهم الله تعالى، خدموا السنة وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الحاكم رحمه الله في مقدمة كتابه يقول يعني إن الله قيض لهذه السنة أئمة وأعلام، يعني ناس طابت نفوسهم وبذلوا جهدهم واستغرقوا أوقاتهم في خدمة رسول في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، الله المستعان، وعن المسلمين خير الجزاء.
قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مكثم عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، ثم أتبعه عليا رضي الله عنه، فبين أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء.
سبحان الله، أنا يعني وقفت متأملا هنا أقول يعني إلى هذا الحد حفظ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى ميزوا رغاء ناقته صوت الناقة، يعني ألم يكن هناك ناقة في المدينة ومن حولها، يعني ألم يكن هناك نوق كثير؟ نعم هناك نوق، لكن من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعيشهم معه ومعرفته، حتى سمعوا يعني حتى إن أبا بكر رضي الله عنه يعني لما سمع رغاء الناقة صوتها عرف أنها القصوى، أنها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول سبحان الله يعني هذا يعني الحب وهذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عرفوا يعني ما هم الناقة حتى في صوته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة وحديث أنس قالوا كانوا، وهذا رواه الترمذي في الشمائل، أنهم كانوا يعرفون الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوته، ومعروف يعني أن الجائع يظهر عليه خاصة إذا جاع كثيرا يعني يضعف صوته، وكانوا يعرفون الجوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوته عليه الصلاة والسلام. فأقول يعني أنا وقفت هنا وقلت يعني هذه الناقة يعني ما فيه نوق غيرها، في لكن من كثرة المعايشة والارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة الحقيقية عرف أنها يعني ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو بكر
فزعا فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هو ظن قال يعني وسمع الناقة ما هم ممكن تجي لوحدها لا بد قال يمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا عليها فهو فرح وخرج فزعا بعد يعني لماذا وهو الآن ذاهب للحج بالناس وكان أميرا على الحج في سنة 9 من الهجرة. نعم فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
فإذا علي رضي الله عنه فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات فانطلقا فحجا فقام علي أيام التشريق فنادى ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في الأرض 4 أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن.
نسأل الله جل وعلا الجنة وما قرب إليها من قبل. الله المستعان. وكان علي
ينادي فإذا علي قام أبو بكر فنادى بها. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. حدثنا ابن أبي
الحمد لله هذا الحديث صحيح إسناده وقد رواه الأئمة وهو أن يعني كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا الناس على الحج في 9 وأردف معه عليا رضي الله عنه بينادي بهؤلاء الكلمات يعني 4 أمور كان يقولها علي ثم إذا عي يعني إذا تعب وجهد قام بها وقالها أبو بكر رضي الله عنه. وجاء في الرواية الأخرى أيضا أن أبا هريرة كان ينادي بها وأن غيره فلان وفلان من الصحابة كانوا ينادون لأن الناس كثير تعرفوا ما في يعني أجهزة ولا شيء يعني ما في إلا الصوت فقط فكانوا هذا ينادي بها وهذا ينادي بها. وهي 4 أمور. أولا قال أن ذمة الله ورسوله خلاص يعني انتهت العهود وهذه الأمور بريئة من كل مشرك فسيحوا في الأرض 4 أشهر. من كان أقل خلص يعني على ذمته ومن كان يعني لا عهد له أو أنه أكثر من ذلك فإنه يلتزم 4 أشهر فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال ولا يحجن بعد العام مشرك. نعم قال لأنه سيحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القادمة كيف يحج معه مشرك لا يمكن خلاص ولا يدخل حتى حدود الحرم مشرك بعد هذا. قال ولا يطوفن بالبيت عريان وهذا كان أمرا مشتهرا عند الجاهلية أنه لا يطوف بالبيت إلا من كان أحمسيا يعني من أهل مكة أو من جاء وأعير من الحمص ثوبا أو اشترى ثوبا. طيب الذي ليس عنده مال يشتري ولا يعرف أحدا يعيره قالوا يطوف بالبيت عريان الرجال في النهار والنساء بالليل وكانت المرأة تضع النسعة على قبرها إلى آخره كما هو يعني مشهور. وقد ذكر المفسرون أن قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أنها نزلت فيهم وذكروا هناك الروايات. فيعني أبطل الإسلام هذا ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قال ولا يطوفن بالبيت عريان. الأمر الرابع قال ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. هنا قال بعض شراح الحديث ما الحكمة في مجيء هذه الجملة بعد هذه الجمل الثلاث يعني صحيح الجمل الثلاث هي مرتبطة بأحوال الناس في ذلك الموقف يعني فيها مشركين وفيه لا يدخل العام لا يأتي لا يحج بعد هذا العام مشرك وكان في ناس عراة وكان يعني في هذه لكن ما الحكمة في ولا يدخل الجنة إلا مؤمن وفي الرواية الأخرى إلا نفس مؤمنة. قالوا إن في هذا فوائد ومصالح منها أولا قالوا إن فيه التأسيس والتذكير بتوحيد الله تبارك وتعالى وأن من بقي على الشرك فإن مآله إلى النار وأن من مات على الشرك فإنه مخلد في النار، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من مات على الشرك فإنه مخلد. هذا هو كتاب الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، الكافر لا يدخل الجنة، المشرك لا يدخل الجنة. هذا أمر. الأمر الثاني، قالوا إن قول عليه الصلاة والسلام ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، قالوا إن في هذا دعوة وترغيب لمن كان مشركا. نعم، هذه أحكام، مسألة فسيحوا في الأرض 14، ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد، يعني كل هذه صح أحكام، لكن من باب الدعوة وتطيب النفوس وتذكيرهم أن هذا الدين عظيم وأن الدين واسع وشامل. ما هو الدين والله مقصور على فلان ولا على آل فلان. من دخل في هذا الدين يستبشر بما هو خير إذا ختم الله له بكلمة التوحيد ومات على الإيمان ولم يمت على الشرك، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفسه. قال من هذا في الدعوة وفي الترغيب واستمالة للنفوس إلى غير ذلك. فهنا كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. كان علي ينادي فإذا عي قام أبو بكر فنادى بها. نعم، والحديث صحيح.
أحسن الله إليكم.
لعلنا نتوقف عند هذا الحد، هناك جملة من الأسئلة وأيضا فيه سؤالان سابقان في الدرس الماضي، لعلنا نتوقف، ولقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب في هذا المكان. أما السؤالان، نعم، أما السؤالان اللذان سئلتهما، فأنني تكلمت أنا بالأمس حول إعجاز القرآن، الإعجاز الأسلوبي البياني، فأحدهم يسأل عن ما هو الموقف الصحيح من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ولا شك أيها الإخوة أنه الآن له رواجان وله يعني مواقع، والإعجاز العلمي ومؤتمرات ولقاءات كثيرة، وهناك من كتب فيه. والحقيقة أيها الإخوة أن يعني من يطلع على الدراسات والبحوث ومن شارك في اللجان التي عملت في هذا، يتبين أن هذا الأمر يحتاج إلى ضبط وإلى تقييد. أولا، يجب أن لا يعلق الناس بهذا الإعجاز فقط. بعض الناس إذا قيل الإعجاز ما فيه إلا الإعجاز العلمي، السماوات والجبال والأنهار وخلق الإنسان وإلى غير ذلك، وكأن هذا هو الإعجاز الأصلي في القرآن، وهذا غير صحيح. القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معجزته الكبرى الخالدة، وقد نزل على أمة عربية كانت تتبارى بالفصاحة والبلاغة، وكل نبي أعطي معجزة من جنس ما برع فيه قومه، وكان قوم النبي صلى الله عليه وسلم ممن برعوا في البلاغة والفصاحة. لكن نقول من ضمن أنواع الإعجاز 1، 2، 3، 4 مثلا الإعجاز العلمي. واضح أيها الإخوة، هذا أمر يعني يجب أن لا تعلق النفوس، وأن يعتمد على أن الإعجاز الأصلي في القرآن هو الإعجاز العلمي، هذا غير صحيح. الأمر الثاني، يجب أيضا ألا يتعجل في الحديث عن الإعجاز في بعض الظواهر والأمور حتى تكون ثابتة يقينية صحيحة، لأن بعض الأحيان يذكر مثلا أن هذا مرتبط بشيء معين ثم بعد السنين بطل هذا الشيء. طيب إذا أنت الآن قبل فترة كنت تقول والدليل قوله تعالى، طيب إذا معناته أن تشكك الناس في كلام الله، وكلام الله أصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فكيف تجي تفسر شيء ثم بعد ذلك يبطل؟ هذا أمر خطير. الأمر الثالث، وهذا أمر مهم، ألا يتجاوز حدود القرآن ما تدل عليه الكلمات، ما يدل عليه أسلوب القرآن. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، في قصة يونس عليه السلام. اليقطين هو الدباء أو القرع كما يقال. يأتيك الآن الناس ويتوسعون أن الآية تدل على فضل الدباء وأن فيه يعالج الأمراض وأن، طيب يا أخي الآية ما فيها هذا الشيء، أنبتنا عليه شجرة من يقطين. نعم خصوصية هذه الشجرة نعم، لكن هذه الاستنباطات وهذه الدقائق لماذا تحمل كلام الله ما لا يحتمل؟ الأمر الثاني، مثال آخر، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ليريه كيف يواري سواده. خذ ناس كتبوا صفحات وبحوث في ذكاء الغراب وأن الآية تدل على الذكاء وأنه يفعل ويلقي حجر الآية ما فيها هذا كله. لماذا تحمل الآية وتتوسع في أمور ما دلت عليها؟ يعني التشقيق والتفريع في كلام الله وتحميله ما لا يحتمل هذا أيضا غير صحيح. الأمر الرابع ألا يخالف هذا الإعجاز العلمي ظاهر الآية. وقد ضربت يوما مثالا في هذا المكان الشريف في وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، يعني أن من يتعلق بغير الله ويدعو غير الله ويعبد غير الله هذا يتعلق بشيء واهي وباطل، كفر وشرك وضلال، ولا يعود عليه بنفع، لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنه ضر. مثل بيت العنكبوت، أنتم تعرفون الآن ما وكلنا رأينا يعني الشمع أو الخيوط التي تنسجها العنكبوت واهية ومهترئة جدا. يأتي واحد يقول لا ما هو بصحيح هذا الكلام، طيب ما هو يا فلان؟ قال لا، لأنه يقال أو بعد الدراسات والمراقبة أن الأنثى تعتدي على الذكر في العناكب، بل إن الأنثى في بعض الأحيان تأكل الذكر، فهذا هو المقصود. يا أخي سبحان الله، ما يخضعها للآية لا يدل على هذا الشيء. يمكن أنه واقع، أنا ما ندري عدد الأنثى تأكل الذكر أو شيء، لكن هذا مخالف لظاهر الآية. ومثله أيضا مخالف الظاهر الآية في قول الله جل وعلا حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني أن الكافر لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل، الجمل الكبير يدخل في ثقب الإبرة. يأتي بعضهم ويقول الآن، وقد نعم هذا روي عن بعض أهل السلف لكنه قول ضعيف ومردود، أن المقصود بالجمل هي حبال السفن الغليظة، ويأتي بعضهم ويؤيد هذا غير صحيح. روى الإمام الطبري رحمه الله أن رجلا أدرك ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن قوله جل وعلا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما الجمل؟ فالتفت ابن مسعود رضي الله عنه إلى السائل مبتسما وقال ولد الناقة. وما شاء رضي الله هذا وش تسأل، الجمل معروف هو ولد الناقة. أن الكافر يستحيل تماما أن يدخل الجنة حتى يدخل جمل بهذا الضخامة في ثقب الإبرة. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه التفت إلى السائل مبتسما وقال ولد الناقة. الأمر لا يحتاج إلى هذا التشهيب والتكبير. فإذا أيها الإخوة، أمر الإعجاز العلمي أمر دقيق، والحقيقة التوسع وربط الناس وتعليقهم به وترك الأمور الأخرى وأعظمها الإعجاز البياني والأسلوبي في كلام الله سبحانه وتعالى، يعني هذا منهج غير صحيح. وهذا خلاصة ما ذكر العلم. هناك شروط على كل حال وقيود في ما يرتبط بالإعجاز العلمي غير ما ذكرت من هذه الأمور الأربعة. أولها كما قلت أن لا يعلق الناس به. الأمر الثاني أن يكون هذا الأمر العلمي صحيحا 100%، ما يقبل التشكيك. الأمر الثالث أن تكون اللفظة القرآنية أو الجملة أو الآية تحتمل هذا الأمر، ولا نشعب ونتوسع في أمر لا يصح. الأمر الرابع ألا نخالف ظاهر الآية، ما تدل عليه القرآن نزل بلسان عربي مبين. أيضا من الشروط شرط خامس كما يقول بعضهم ألا يخالف ما روي عن السلف، يعني السلف قالوا كذا وهو يخالف ويأتي بكلام آخر، هذا أيضا من الشروط التي ذكرها العلم. شخص أيضا سألني عن حسن الظن بالله تبارك وتعالى، قال يعني كيف يكون حسن الظن، كيف نحقق حسن الظن بالله جل وعلا؟ أقول كما قال أهل العلم، حسن الظن يقوم على أساسين عظيمين. الأمر الأول أن تعلم أن الله قدير، أن الله قادر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الأمر الثاني أن تعلم وتؤمن أن الله أرحم بك من نفسك، ولله المثل الأعلى. الإنسان في الدنيا قد تجد شخص قادر يقدر ينفذ لك مثلا ما تريد، لكنه في قلبه حسد وحقد، أو أنه ما يهتم فيك لا يرحمك. ترى نحن نقول من باب البيان والإيضاح وليس من باب التشفيه، لا والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن كما يقول أهل العلم من باب البيان والإيضاح. وقد تجد شخصا رحيما، نكمل إن شاء الله بعد ذلك.